الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مقتضى القاعدة عند الشك في كون خروج الفرد من العام هل هو من باب التخصيص أو من باب التخصص، ووصلنا إلى النقطة الثالثة الأدلة على التخصص، وقد أشار المصنف لدليل واحد وإن كانت الأدلة أكثر من ذلك، إلا أن المصنف اقتصر على المهم وهو الذي بيناه في الدرس السابق في مقدمتين، وإن لم يصرح المصنف بهما بشكل واضح. المقدمة الأولى، جرى البناء العقلائي على أصالة عدم التخصيص بين قوسين العموم عند الشك في التخصيص، وأن خروج الفرد من باب التخصيص للعام. المقدمة الثانية، إذا ثبت عدم التخصيص ثبت لازمه وهو التخصص، وأن خروج الفرد من العام من باب التخصص. والأصول اللفظية من الأمارات لأنها راجعة للظهور، فتكون حجة في لوازمها ومثبتاتها، والنتيجة هي أن خروج الفرد من باب التخصص، فتترتب آثار التخصص، ومثلنا لذلك بماء الاستنجاء. فإذا شككنا أن حكم الشارع بعدم تنجيس ماء الاستنجاء هل هو من باب التخصيص للعمومات الدالة على أن المتنجس ينجس، أو من باب التخصص وأن ماء الاستنجاء طاهر أصلا، تمسكنا بأصالة عدم التخصيص، ولازم ذلك أن ماء الاستنجاء خارج عن العمومات بالتخصص فهو إذن طاهر، فتترتب آثار الطهارة من جواز الوضوء والاغتسال به إلى آخره. ويناقش المصنف في ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى، إن أصالة العموم بين قوسين عدم التخصيص من الأصول اللفظية التي جرى عليها البناء العقلائي، ولم يحرز جريان البناء العقلائي على أصالة العموم عند العلم بخروج الفرد من العام، وكون الشك في أن خروجه من باب التخصيص أو من باب التخصص. وإنما الذي جرى عليه البناء العقلائي هو المورد الأول من الموارد الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق، وهو ما لو أحرزنا أن الفرد مصداق للعام ثم شككنا في خروجه من العام للشك في التخصيص، فحينئذ جرى البناء العقلائي على التمسك بالعام وإجراء أصالة العموم أي عدم التخصيص. وأما في هذا المورد الذي هو المورد الثالث فلم يحرز جريان البناء العقلائي على التمسك بأصالة العموم، هذا أولا. المناقشة الثانية، على فرض التنزل وأن البناء العقلائي قد جرى على أصالة العموم وعدم التخصيص، فمع ذلك نقول بأن اللازم العقلي وهو التخصص ليس بحجة، والسر في ذلك هو أنه وإن قلنا بحجية الأمارات في لوازمها ومثبتاتها، لكن في المقام وهو أصالة العموم لا يحرز جريان البناء العقلائي على الأخذ باللوازم. فإذا رجعنا إلى السيرة العقلائية لم نجدها تبني على أن خروج الفرد من باب التخصص بعد إجرائها لأصالة العموم، ولا أقل من الشك، والسيرة دليل لبي فيقتصر فيه على المقدار المتيقن. إذن فحتى لو بنينا على إجراء أصالة العموم وعدم التخصيص، لكن لا يثبت ذلك التخصص، وترتيب الآثار الشرعية المترتبة على التخصص فهذا مسكوت عنه. إذن فمقتضى القاعدة إذن ليس هو التخصص بل عدم التخصيص، لكن لا يثبت ذلك التخصص وترتيب الآثار على التخصص. هذا بحسب ما أفاده المصنف. طبق الآن العبارة ثم ننظر فيما ذكر من أدلة أخرى. قال بقي شيء وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم التخصيص لإثبات التخصص، يعني بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصادق العام مصداقا له، يعني خلاص نثبت أنه ليس مصداقا للعام من الأصل، يعني أن خروجه ماذا؟ تخصصي.
في أنه من مصادق العام، مع العلم بعدم كونه بحكمه، هو خارج عن حكم العام بلا كلام، لكن هل من باب التخصيص أو من باب التخصص؟ لاحظ، أرجع لبعض مرة أخرى، هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصادق العام ماذا؟ مصداقا، يعني له ليس فردا منه، يعني خروجه تخصصي. بين قوسين خل هذه العبارة مع العلم إلى بحكمه، بين قوسين تلتئم العبارة في أنه من مصادق العام، افتح قوس، مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه، سكر القوس، مصداقا لا يعني أنه ليس مصداقا للعام، يعني خارج تخصصه. مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه قطعا، هو ليس محكوما بالحكم العام، لكن هل هو فرد فيكون تخصيص، أو ليس فردا أصلا للعام فيكون تخصص. مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه وشك في أنه عالم فيكون إذن ماذا؟ تخصيص. أو أنه جاهل فيكون تخصص، وشك في أنه عالم فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء. فإذا أجرينا أصالة عدم التخصيص يثبت بالتخصص وأنه ليس بعالم، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم يعني للجاهل من الأحكام. الآن المصنف مباشرة يناقش في الدليل، مع أنه ما بين الدليل، المفروض يبين الدليل كما بينه الشيخ الأعظم في المطارح، ما بينه، يناقش بمناقشتين. لاحظ، المناقشة الأولى فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتها، يعني أصالة العموم وعدم التخصيص، بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه، يعني لا بد أن نحرز أن هذا الفرد داخل تحت العام، فإذا أحرزنا ثم شككنا في المخصص هنا جرى العقلاء على أصالة العموم وعدم التخصيص، يعني المورد الأول من الموارد الثلاثة، ولا يحرز البناء العقلاء على أصالة عدم التخصيص بعد إحراز خروج الفرد من حكم العام. لاحتمال اختصاص حجيتها، حجية العام، بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه. نعم، كما أن قضية العام يحكم على جميع الأفراد بالحكم، فإذا شككنا أن الفرد محكوم عليه بحكم العام أو ليس محكوما عليه بحكم العام، حينئذ نحكم عليه بحكم العام ونتمسك بأصالة العموم. المناقشة الثانية، على فرض التنزل وجريان أصالة العموم وعدم التخصيص، لكن هذا لا يثبت التخصص وترتيب الآثار المترتبة على التخصص، والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة، نحن نسلم، لكن إذا أحرزنا جريان السيرة إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل، ولا دليلها هنا إلا السيرة، وإحنا من الأصل ناقشنا في السيرة، قلنا لا نحرز جريانها في أصالة العموم. الآن فلنقل حتى لو سلمنا بجريانها على أصالة العموم، لكن نناقش في اللازم أيضا، ولا دليلها هنا إلا السيرة وبناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بناؤهم على ذلك، فلا تغفل. الدليل الثاني، وإن لم يشر له المصنف لكن
نشير إليه على سبيل الاختصار لأنه أشير إليه في كلام الشيخ الأعظم وغيره. الدليل الثاني وحاصله أنه اشتهر في كلمات الأعلام إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص هو الحكم بالتخصص، فإذا شككنا أن خروج زيد من العام هل هو من باب التخصيص أو من باب التخصص، فقد جرت الشهرة على التخصص لا التخصيص. ثانيا، هذا المقدمة الأولى طبعا. المقدمة الثانية، الشهرة حجة والنتيجة هي التخصص، وأن مقتضى القاعدة التخصص. ويلاحظ عليه أنه لو سلمنا جدلا بجريان الشهرة على التخصص لا التخصيص، إلا أن الشهرة لا حجية لها في ذاتها، فلا بد من الرجوع إلى المدرك والمستند لهذه الشهرة. فإن كان كما هو الظاهر البناء العقلائي، فقد سبقت المناقشة في هذا البناء عقلائي. الدليل الثالث الذي أشير إليه أيضا والأخير هو الاستدلال بصدق عكس النقيض المسلم بصدقه وبيان ذلك. أولا، إذا قال المولى مثلا كل من كان عالما يجب إكرامه، ثبت بعكس النقيض أن كل من لا يجب إكرامه فليس بعالم. إذن فزيد الذي لم يجب إكرامه ليس بعالم، هذا أولا. ثانيا، بما أنه تسالم العلماء على صدق عكس النقيض فيثبت أن خروج الفرد عن العام من باب التخصص، فخروج زيد عن العام وهو كل من كان عالما يجب إكرامه خروجا أو خروج تخصصي وليس تخصيصي، والنتيجة أن مقتضى القاعدة هو التخصص عند الشك في كون خروج العام تخصصا أو تخصيصا. ويلاحظ عليه أنه لا شك ولا ريب في صدق عكس النقيض كما ذكر ذلك في المنطق. لكن ذلك إذن الكبرى تامة، إذن لا شك في الكبرى، لكن الصغرى هي محل المناقشة، حيث إن مورد هذه الكبرى المحمولات الواقعية، يعني إذا أحرزنا المحمول حينئذ نقول إذا انتفى المحمول جزما، انتفى المحمول جزما، حينئذ يثبت عكس النقيض. أما المحمولات المبنية مثل ماذا؟ المحمولات الواقعية مثلا كل إنسان حيوان، تمام؟ فالحيوانية محمول واقعي، فإذا انتفت الحيوانية تنتفي الإنسانية، فيصدق عكس النقيض، كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، هذا محمول واقعي، إذا تثبت القضية. أما في مثل محل الكلام كل من كان عالما يجب إكرامه، فهنا المحمول وهو يجب إكرامه مبني على ماذا؟ على أن إحراز كون عالما بالأصول اللفظية بأصالة العموم وعدم التخصيص، فإذا أجرينا أصالة العموم ثبت أنه ماذا؟ يجب إكرامه، فبالتالي يثبت العكس وهو من لا يجب إكرامه فليس عالما، فليس عالما، ها هنا إحراز أنه ليس عالم من أي باب؟ من باب الأصل اللفظي، لأننا أجرينا أصالة العموم في القضية الأولى فثبت أنه ليس عالما ماذا؟ ببركة الأصل اللفظي، وليس من باب حكم واقعي بل حكم ظاهري، فلا يجدي ذلك حينئذ ولا يصح الاستشهاد بما ذكر في علم المنطق. إذن الكبرى مسلمة، وأن القضية صادقة، يعني عكس النقيض، قضية عكس النقيض صادقة، لكنها إذا كان المحمول واقعي، وأما إذا كان المحمول قد ثبت بأصل لفظي ظاهري كأصالة العموم التي أجريناها في القضية الأولى، فثبت في القضية الثانية العكس، عكس النقيض، فهاهنا لا يحرز، أو عفواً فهنا لا يستلزم ذلك صدق هذه القضية واقعاً، وإن كانت صادقة بحسب الظاهر، لكن الكلام في عالم الواقع وليس في عالم الظاهر. فتحصل من كل ما تلوناه أن الصحيح، سجل عندك يا مولاي ولا ترتبك، هو أن مقتضى القاعدة عدم التخصيص لا عدم التخصص، فلا يثبت أن الخروج تخصصي، ولا نستطيع أن نرتب آثار التخصص. وصل الكلام بنا إلى الفصل السادس، وهو: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟ ويقال بأن أول من تعرض لهذا البحث هو أبو العباس بن سريج المتوفى في أوائل القرن الرابع، كما أشير لذلك في كلمات الأصوليين. وكان يقول بعدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص. ثم جاء تلميذه أبو بكر الصيرفي وقال بجواز التمسك بالعام قبل الفحص. ومن هنا طرح الأعلام من العامة وكذلك الخاصة هذا البحث، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى: الأقوال في المسألة. أشار المصنف لوجود خلاف في ذلك، ونبه قبل المصنف على ذلك الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه كما في مطارح الأنظار، وأشار لوجود أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول وهو الذي ذهب إليه المشهور بل ادعي عليه الإجماع، وهو ما اختاره المصنف: عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. القول الثاني ما ذهب إليه بعض الأعلام ونسب إلى العلام في التهذيب وإلى العميدي سيد الأعرجي تلميذ العلام وإلى المدقق الشيرواني وجماعة من الإخبارية منهم صاحب الوافية التوني كما قيل، وهو جواز العمل بالعام قبل الفحص عن الخاص. القول الثالث التفصيل بين ضيق الوقت عن الفحص فيجوز العمل بالعام، وبين عدم ضيق الوقت فلا يجوز العمل بالعام قبل الفحص. وأنقل لك نص عبارة الشيخ الأعظم كما نقلها المقرر لدرسه: الحق كما عليه المحققون عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص، وربما نفي الخلاف فيه كما عن الغزالي من العامة والآمدي، بل ادعي عليه الإجماع كما عن النهاية. نهاية الأصول في علم الأصول للعلامة. هذا القول الأول. القول الثاني هو يشير إليه وحكي عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز، تهذيب الأصول للعلامة يعني العلامة متغاير كلماته، وتبعه العميدي والمدقق الشيرواني وجماعة من الإخبارية منهم صاحب الوافية، مع أن صاحب الوافية أصلاً يعتبر من الأصوليين لكن كان يهتم بالطريقة الإخبارية، ولعله لذلك عبر عنه بأنه من الإخباريين.
وشارحها شارح الوافية ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج إلى أن قال ونقل التفصيل بين ضيق الوقت هذا القول الثالث فالجواز وبين عدمه فالمان النقطة الثانية الأدلة على القول الأول وهو عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص ذكرت عدة أدلة وأشار المصنف في مذمون كلماته ولو على سبيل الإشارة لأربعة أدلة وسنشير إليها الدليل الأول ما تبناه الشيخ البهائي كما أشار الشيخ الأعظم وبيانه في مقدمتين المقدمة الأولى إن الأصول اللفظية كأصالة العموم وأصالة الإطلاق تبتني حجيتها على الظن الشخصي وليس الظن النوعي فإذا حصل للفقيه الظن الشخصي جاز له العمل بالعام والمطلق وإلا فلا يجوز له العمل لعدم الحجية إلا بالظن الشخصي المقدمة الثانية إن الظن الشخصي بالعام أو بالمطلق لا يتحقق إلا بعد الفحص عن وجود المخصص والمقيد فبعد فحص الفقيه وعدم وقوفه على المخصص أو المقيد فحينئذ يحصل له الظن شخصي بحجية العام وحجية المطلق والنتيجة هي أن العام والمطلق أيضا لكن بحثنا الآن في العام أن العام لا حجية له قبل الفحص عن الخاص هذا هو الدليل الأول تمام؟ طبعا المصنف يناقش الأدلة الثلاثة الأول بمناقشة واحدة لكن نحن لا بأس أن نشير إلى الملاحظة على كل دليل ثم بعد ذلك نذكر مناقشة المصنف العام ويلاحظ على هذا الدليل بأن حجية العموم أو الإطلاق ليست مبنية على الظن الشخصي وإنما حجيتها مبنية على الظن النوعي أي الظن الذي بنى عليه نوع العقلاء فإن كان بناء العقلاء على الأخذ بالعام أو المطلق ولو قبل الفحص عن الخاص أو المقيد
أخذنا بالعرض. وأما إذا كان البناء عند العقلاء على الفحص لم نأخذ بالعام، إذن فلا بد من الرجوع إلى ما عليه العقلاء، لأن حجية العموم مبنية على الظن النوعي، فنحن والعقلاء. الدليل الثاني ما تبناه المحقق القمي في القوانين وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن العمومات وكذلك المطلقات بل الأدلة الشرعية عموما خاصة بالمشافهين والمخاطبين في زمان الناس لاحتمال وجود قراء خاصة خفيت علينا، وكان المخاطبون والمشافهون عارفين بها. إذا فالعمومات الواردة في النصوص الشرعية حجيتها خاصة بمن؟ بالمخاطبين والمشافهين في زمان عصر الناس. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن حجية العمومات في حقنا الذين لسنا في زمان الناس ولسنا مشافهين ومخاطبين مبنية على الظن المطلق، يعني حجية مطلق الظن وليس الظن الخاص للمشافهين، وإنما على حجية مطلق الظن. وحجية مطلق الظن مبنية على دليل الانسداد الذي سنبحثه في مباحث الظن إن شاء الله تعالى. وبالتالي فالقدر المتيقن من جريان دليل الانسداد الذي يثبت حجية كل ظن هو حجية الظن بعد الفحص والبحث عن المخصص أو المقيد، والنتيجة هي لزوم الفحص قبل العمل بالعام، لأنه لا حجية لمطلق الظن إلا بعد الفحص كما هو مقتضى دليل الانسداد. فإن القدر المتيقن من حجية الظن بدليل الانسداد حجيته بعد الفحص. إذن لابد نفرق بين الظن الخاص ومطلق الظن. فالظن الخاص حجة في حق المخاطبين والمشافهين، وأما مطلق الظن الذي في حقنا فهو حجة لكن بعد الفحص عن وجود المخصص والمقيد. هذا الدليل الثاني. ويلاحظ عليه بأنه أولا لا نسلم بأن العمومات خاصة بالمخاطبين والمشافهين في زمان الناس، بل حجيتها للجميع، من كان في زمان الحضور والنص ومن كان في زمان الغيبة، ولا دليل على الاختصاص. هذا أولا. وثانيا، لا نسلم بانسداد باب العلم والعلمي كما سيأتي إن شاء الله في بحث الانسداد، وإنما باب العلم مفتوح وقد دلت الأدلة الخاصة المعتبرة على حجية الظهور من باب الظن الخاص لا من باب مطلق الظن، فقد جرت السيرة العقلائية وكذلك السيرة المتشرعية على حجية الظهور. فبالتالي نحن وهذا الدليل الخاص، فإن كان هذا الدليل الخاص كالسيرة العقلائية والمتشرعية دل على حجية العام ولو قبل الفحص فبها، وإن دل على أن الحجية بعد الفحص فكذلك. الدليل الثالث، ما تبناه الشيخ الأعظم وبيانه بذكر التالي. أولا، لدينا علم إجمالي بورود مخصصات كثيرة في النصوص الشرعية، فإذا كان لدينا 1000 عام مثلا، فلدينا أيضا العلم بوجود مثلا 500 مخصص لهذه العمومات، فيتشكل لنا علم إجمالي، وبالتالي فلا يصح إجراء أصالة العموم في جميع الموارد للعلم التفصيلي بتخصيص بعض الموارد، ولا يجوز لنا إجراء أصالة العموم في البعض دون البعض لأنه ترجيح بلا مرجح، وبالتالي يتنجز العلم إجمالي. هذا أولا. ثانيا، إذا تنجز العلم الإجمالي بوجود المخصصات لهذه العمومات لزم علينا الفحص عن هذه المخصصات حتى نصل إلى المقدار المعلوم بالإجمال من المخصصات، فإذا علمنا بهذا المقدار وهي 500 انحل العلم الإجمالي في باقي الموارد، فبعد ذلك يجوز العمل بالعمومات الأخرى ولو قبل الفحص ما دمنا وقفنا على المخصصات 500، والنتيجة هي لزوم الفحص عن العام قبل العمل به. ويلاحظ على هذا الدليل كما قيل بأن هذا العلم الإجمالي منحل أصلا بعد الوقوف على جملة من المخصصات في الكتب 4، وبالتالي لا يلزم علينا الفحص مطلقا كما قد يظهر من هذا الدليل. هذا هو تمام الكلام في الأدلة الثلاثة والملاحظة عليها، إلا أن المصنف لاحظ على جميع هذه الأدلة الثلاثة برمتها ملاحظة واحدة، وهي أن محل البحث، وهذه نؤجلها إلى الدرس القابل لكي لا يطول بنا المقام، والحمد لله رب العالمين.